بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
حديثنا متواصل في الكلام عن ألفاظ حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو 144 في الأصل، 118 في المختصر لمتابعة الإخوة والأخوات. نستكمل، أحسن الله إليكم الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى في آخر الحلقة السابقة النقل عن الإسماعيلي رحمه الله قوله: ليس في حديث الباب، حديث أبي أيوب، إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. والترجمة ترجمة الإمام البخاري على الحديث: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. الإسماعيلي يقول ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور، ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور. يقول ابن حجر: وأجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنه تمسك بحقيقة الغائط، لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة. وهذا الجواب للإسماعيلي وهو أقواها. تقدم النقل عن العيني أنه رد على الحافظ بن حجر في هذا، والحافظ بن حجر رد عليه في كلام طويل نحتاج إلى عادته. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت صار الاستقبال إليها عرفا، قاله ابن المنير. يعني من استقبل في فضاء استقبل القبلة، لكن من استقبل إلى جدار يكون استقبل القبلة ولا استقبل الجدار؟ استقبل الجدار. قال هذا ابن المنير، يعني أن الجواب أن الكلام أن النص في من استقبل القبلة، والذي يستقبل جدار أو نحو الجدار هذا لا يكون مستقبلا للقبلة أصلا. نعم، لأنه مستقبل لهذا الشخص أمامه، الحائل بينه وبين القبلة. لكن لو كان هذا الجواب مراد لما احتاجنا إلى الاستثناء في كلام البخاري، ما نحتاج إلى استثناء البناء من جدار أو نحوه، ولا يدخل أصلا في الحديث. نعم. قال العيني: قلت كل من توجه إلى نحو الكعبة يطلق عليه أنه مستقبل الكعبة، سواء كان في الصحراء أو في الأبنية، فإن كان في الأبنية فالحائل بينه وبين القبلة هو الأبنية، وإن كان في الصحراء فهو الجبال والتلال، والجبال والتلال التي تحول بينه وبين القبلة ولو كانت بعيدة عنه. أقول المدن التي بينه وبين هذه القبلة والأبنية، في أبنية ولو لم يكن إلا الأبنية في مكة مثلا. يعني لو قلنا بالجواب الثاني وأن مستقبل الجدار ليس بمستقبل القبلة، لقلنا أنه لا يتصور أحد يستقبل القبلة إلا في صحن المسجد. نعم، لأن ما وراء صحن المسجد تحول دونه الأبنية والجدران، وهذا مقتضى كلام العيني. يقول: والصواب أن يقال إن الحديث عنده عام مخصوص وعليه توجه الاستثناء. عام مخصوص، كيف عام مخصوص؟ حديث أبي أيوب لا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره عام للبناء والفضاء، للقريب والبعيد، للاستقبال والاستدبار، هذا عام. لكن هل هو باق على عمومه، محفوظ على هذا العموم؟ وقد قال جمع من أهل العلم أنه محفوظ ولا يجوز استقبال القبلة على أي حال ولا استدبارها، أو أنه مخصوص دخله التخصيص. يقول: والصواب أن يقال الحديث عنده عام مخصوص وعليه توجه الاستثناء، لا سيما وأنه أردف هذا الحديث بحديث ابن عمر، وحديث ابن عمر في البنيان قطعا. يقول ابن حجر: ويتقوى، يعني كلام ابن المنير، بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن يصلى فيها، فلا يكون فيها قبلة بحال. ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة، يعني هل القبلة خاصة بالصلاة ليربط استقبال القبلة في الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة بالصلاة؟ إذا قلنا أنه مربوطة بالصلاة قلنا هذه الأماكن ليس فيها قبلة لأنه ليس فيها صلاة. الكلام يحتاج إلى تأمل. يتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن يصلى فيها فلا يكون فيها قبلة، لكن هل نقول أن القبلة أمر منتقل، يعني متنقل مع الصح، يوجد مع الصلاة ولا يوجد مع غيرها، أو نقول أنها جهة ثابتة للصلاة وغيرها؟
هي جهة،
هي جهة، لكن هل تسمى قبلة في غير الصلاة؟
طبعا،
لأنه يقول يتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة ليصلى فيها فلا يكون فيها قبلة بحال.
هو ربطها بالصلاة أن نعم. المكان لا يصلى فيه فقط،
إذن ليس فيه قبلة لأن القبلة مرتبطة بالصلاة، فإذا انتفت الصلاة انتفت القبلة، وانتفت الصلاة من هذه الأماكن المعدة إذن لا قبلة فيها. لكن هذا الكلام وجيه ولا ليس بوجيه؟ هو أن القبلة جهة ثابتة محترمة شرعا في الصلاة وخارج الصلاة. نعم. تعقب، يقول ابن حجر: تعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة وهو باطل. شلون؟
يعني شخص يصلي في مسجد،
أيوة،
وأمامه بعد 20 كيلو أجلكم الله دورات مياه مثلا،
نعم،
هذه تفصل بينه وبين القبلة.
أيوة. يحول بينه، إذن انتفت القبلة لوجود
ما يحول
بينه مما لا يصلح أن يكون قبلة.
نعم.
لكن هذا الكلام بعيد. تعقب بأنه يلزم منه أن لا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة وهو باطل. ثالث الأجوبة عن كلام الإسماعيلي أنه ليس هناك دلالة على الاستثناء، يقول: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله كأنه شيء واحد قاله ابن بطال. الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام كله كأنه شيء واحد، هذا قاله ابن بطال وارتضاه ابن التين وغيره يقول: لكن، يقول ابن حجر: لكن مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنى. يعني هذا الاستثناء لا ينبغي أن يكون في هذا الباب، ينبغي أن يكون الاستثناء في الباب الذي بعده، لأنه هو الذي فيه الحديث الذي يدل على الاستثناء. ولذلك قال: لكن مقتضاه أن لا يبقى لتفصيل التراجم معنى. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الاستثناء مأخوذا من هذا الحديث، إذ لفظ الغائط مشعر بأن الحديث ورد في شأن الصحراء، إذ الاطمئنان أي الانخفاض والارتفاع إنما يكون في الصحراء لا في الأبنية. يعني هذا يختلف عن الجواب الأول الذي نقلناه عن الإسماعيلي. الإسماعيلي قال إن مقتضى حقيقة الغائط اللغوية المكان منخفض، والمكان المنخفض فيه ساتر، وهذا يقول لا، إن لفظ الحديث أو لفظ الغائط مشعر بأن الحديث ورد في شأن الصحراء، إذ الاطمئنان وأين الانخفاض والارتفاع إنما يكون في الصحراء لا في الأبنية. يعني أن عدم الاستقبال والاستدبار إنما هو في الصحراء، لأن السياق يدل على أنه في الغائط، والغائط المكان في الصحراء.
حتى لو كان منخفضا، انخفاض شديد،
لو كان منخفضا أو مرتفعا، إن ما هو مقصود للغائط. قال ابن حجر: فإن قيل لما حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان، لا سيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما. أبو أيوب راوي الحديث حمل الحديث على عمومه في الصحراء والبنيان. يقول ابن حجر: فإن قيل لما حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان، لا سيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما، لأنه قال كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة: فقدمنا الشام، يقول أبو أيوب، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. الآن هذه المراحيض التي بنيت أبنية فيها سواتر، ومع ذلك أبو أيوب لما وجدها في الشام أعمل الحديث على عموم، لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يوليها ظهره، أعمله على عمومي. ولذلك هو وهو في البنيان يقول: فننحرف ونستغفر الله، يعني ننحرف عن جهة القبلة ونستغفر الله عن هذا التفريط الذي حصل في بنيانها أو في عدم انحرافنا انحرافا كما ينبغي، لأن الأبنية هي التي تتحكم في المسألة. يقول: فالجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد. أعمل الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد، يعني أعمله فيما تقتضيه الحقيقة اللغوية من وجود الحائل، نعم، وفي حقيقته الشرعية التي لا تقتضي وجود الحائل. وتقدم النقاش بين العين وبن حجر في هذا، لكن يقول أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد، يعني أعمل اللفظ فيما وضع له وفيما لم يوضع له أصلا، فاستعمله في الفضاء وفي البنيان، لكن استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه يجوز ولا ما يجوز؟ الجمهور لا يجوز، والشافعية يقولون به، وابن حجر معروف شافعي. أنه شافعي، ولذلك حمل عمل أبي أيوب، نعم، حمل عمل أبي أيوب على استعمال اللفظ فيما هو أعم من الحقيقة والمجاز.
واعتراض الجمهور لماذا يا شيخ؟
كيف؟ لأن المتكلم، لا، المتكلم حينما يتكلم بشيء يقصد شيء أو أكثر من شيء، نعم،
لا شك أنه يقصد شيء،
يقصد شيء واحد، لا يقصد شيئا. أنت إذا صوت مثلا أمامك مجموعة من الناس فقلت يا محمد،
ما تقصد إلا محمد،
تقصد محمد واحد بعينه، نعم. لكن لو التفت 10 اسمهم محمد أنت تقصدهم جميع؟ لا، ولذلك لو كنت تقصدهم قلت يا محمدون، ناديت الجمع ما ناديت واحد. هو يقول لا، ما دام كلهم يشملهم هذا المسمى فهم مقصودون، هذا الكلام ليس بصحيح.
طيب وإذا انتقل هذا العرف؟
كيف انتقل؟
انتقل ليصبح حقيقة على هذا وذاك، وش اللي يمنع؟
هو محمد حقيقة على الجميع، لكن الكلام على مقصود المتكلم، هل يقصد الحقيقة التي يريدها أو يقصد حقيقة ثانية، حقيقة عرفية أو حقيقة لغوية وما شبه ذلك؟
ما الذي جعلنا نؤكد على أن الحقيقة اللي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم الغائط أنها
الحقيقة اللغوية المعروفة في لغة العرب، المكان المطمئن،
ولم يكن يعرف عندهم أن
ما يعرف المكان المطمئن هو الحقيقة اللغوية، حقيقة عرفية أطلقت على الخارج.
واللي في المنازل كانوا يسمونها كنيف،
سيأتي الكلام عنها،
ما كانوا يسمونها غائط أبدا،
الكنف،
أي ما يسمونها الكنف،
نعم، بيأتي الكلام عنها. طيب، لكن الإجابة عن أبي أيوب هو لا يعرف المجاز، نعم، بكونه أراد الحقيقة هو المجاز، نعم، لأن المجاز عند من لا يقول به وهو المنصور عند شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشنقيطي وجمع من أهل العلم، نعم مثل هذا، كيف يحمل كلام صحابي على أمر لا يعرف عندهم؟ على أساس أن الاصطلاح الحادث، نعم عرف في الاصطلاح الحادث، فكيف نحمل كلام السلف أو نحمل كلام السلف على اصطلاح حدث بعدهم بقرون؟ لكن الجواب الصحيح عن صنيع أبي أيوب كلامه الآتي، كلام بن حجر الذي يلي بعد هذا مباشرة، يقول: وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص، لم يبلغه حديث التخصيص، ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. لم يبلغ التخصيص، وارد أن أبا أيوب لم يبلغ حديث ابن عمر،
صحيح،
فعمل بالحديث على عمومه، على عمومه،
وهذا أظهر يظهر،
هو المتعين، هو الجواب المتعين. لكن بعض الناس يرد عنده نهي ويرد عنده ما يدل على الجواز ويستمر على النهي من باب الاحتياط. نعم، افترض مثلا في مسألة الشرب قائما، النهي عن الشرب قائما، ومن شرب قائما فليقئ، هذا نهي ثابت ما في إشكال. ومع ذلك شرب النبي عليه الصلاة والسلام من شن معلق قائما، وشرب من زمزم قائما، هذه صوارف. نعم، مثل مسألتنا صوارف، لكن يلام الذي إذا شرب جلس، إذا أراد أن يشرب ما يلام، عملا بالعموم وهو الأحوط، لأن الفعل لبيان الجواز لا يعني إلغاء النهي بالكلية. نعم نعم، يخفف هذا النهي بحيث لا ينكر على من شرب جالسا، لكن يبقى النهي قائم.
ما ينكر على من شرب واقفا،
قائما، نعم لا كيف
تقول يخفف هذا النهي بحيث لا ينكر على من شرب قائما؟ يعني
ما يلزم، ترى
ممكن ألا ينكر على من شرب جالسا،
لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. ليش لا ينكر على من شرب جالسا؟ فلا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما فقم. نعم، كما أنه لا ينكر على من شرب قائما لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فمن عمل بهذا وهذا لا ينكر عليه. فعلى هذا عمل أبي أيوب كمن شرب جالسا مع علمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، استصحابا للنهي الأول، فيكون هذا من باب الاحتياط. نعم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك، أو تأييد ذلك، ولفظه عند أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. ثم قال: رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. هذا مقتضاه أنه نسخ. نعم، هل هو نسخ ولا تخصيص؟
مدام قال قرأته
كان رسول ينهانا أن نستقبل أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم قال: رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة.
هذا ناسخ،
مقتضاه أنه ناسخ. لكن الاحتمال أنه رآه مثل ما رآه ابن عمر في بناء، فيكون مخصصا، والتخصيص نسخ جزئي لا كلي. قال ابن حجر: والحق أنه ليس بناسخ، ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه، لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم لمبالغته في التستر. ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي، فكذا رواية جابر. ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم له أن يستقبل القبلة ويستدبرها، وهذا من خصوصياته. دعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها، هذا يقول ابن حجر، إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال، لا تثبت بالاحتمال. أقول استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة كمال ولا نقص؟ يعني تعظيم الكعبة كمال ولا نقص؟
التعظيم كمال،
واستقبالها واستدبارها
لا شك أنه نقص.
نعم، أقول كل كمال يطلب من المسلمين من أحد الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، كل كمال مطلوب فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به من غيره، وتعظيم القبلة كمال فهو أولى به، فالقول بالتخصيص ضعيف، فالقول بالتخصيص ضعيف، إضافة إلى أنه لا يوجد ما يدل على التخصيص.
يضعفون التخصيص يعني يؤيدون النسخ
أو كيف؟
أو يبقون
لا لا، التخصيص بالنبي عليه الصلاة والسلام لا التخصيص بالبنيان.
نعم نعم
إيه، لا مضاعف كونه من الخصائص، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. يقول العيني وجه المناسبة بين البابين، هنا كلام طويل كله متعلق بالاستثناء الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى وأطالوا فيه الكلام، لكن نقتصر منه على هذا. يقول العيني وجه المناسبة بين البابين، باب إيش؟ وضع الماء عند الخلاء.
أي نعم.
والثاني
باب لا تستقبل القبلة بغائط نوبون.
نعم. وجه مطابقة، الوجه المطابقة ظاهرة. ما المناسبة بين البابين؟ ما وجه المناسبة بين البابين؟ يقول العيني وجه المناسبة بين البابين ظاهر، في كل منهما قضاء حاجة، في كل منهما قضاء حاجة، ومطابقة الحديث للترجمة
الجزء الأول مطابق،
ما في إشكال،
لا تستقبل القبلة
ظاهرة. يقول وليس له مطابقة للمستثنى على ما ذكرنا، وما يطابقه هو حديث عبد الله بن عمر، يقول العيني رضي الله عنهما، على الوجه الذي نقلناه عن ابن بطال، فمن أجل هذا قال صاحب التلويح في هذا الحديث ما يدل على عكس ما قاله البخاري، في هذا الحديث ما يدل على عكس ما قاله البخاري. كيف يعني؟ إطلاق الحديث، عموم الحديث ما فيه استثناء، فهو يدل على عكس ما قاله البخاري، وأيضا الراوي أبو أيوب فهم منه غير ما فهمه البخاري، لأنه وجد مراحيض في الشام فانحرف عنها واستغفر الله، انحرف عن القبلة واستغفر الله جل وعلا. أيضا مسألة الانحراف عن القبلة سواء كانت في الفضاء كما على سبيل الإلزام، أو في البنيان كما على سبيل الورع مثلا، انحرافا بينا مؤثر في الاستقبال بالصلاة. ايش معنى هذا؟ ما هو الاستقبال في الصلاة بين المشرق والمغرب؟
لو انحرفت
يسيرا
ما يؤثر،
ما يؤثر. نريد الانحراف في هذا الباب ما يؤثر.
اذا انحرف عن القبلة انحرافا يؤثر،
نعم كفى
يكفي.
نعم، اما انحراف لا يكفي في استقبالها في الصلاة، هذا لا يكفي. وذلك أن أبا أيوب راوي الحديث فهم منه غير ما ذكره البخاري، وتعميم النهي والتسوية في ذلك بين الصحاري والصحارى، الصحاري والصحارى،
صحارى،
وبالفعالي والفعالة جمع ما كصحراء، يعني يجوز،
يجوز صحارى وصحاري.
نعم، فتاوى كلك يجوز. في ذلك بين الصحاري والأبنية بيّن ذلك بقوله فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض إلى آخره. في انتقاض الاعتراض صرح يعني العيني بأنه لا مناسبة بين هذا الحديث وما دل عليه الاستثناء، قال وهذا بسبب الظاهر، وإلا فالتقريب الذي ذكره يكفي في ثبوت المناسبة، فانظر وتعجب. هناك كتاب صغير في بيان مناسبات أبواب البخاري اسمه النور الساري، النور الساري على صحيح البخاري. النور الساري هذا شرح مختصر للبخاري في 10 أجزاء للعدوي، هذا مطبوع في 10 أجزاء طبع حجر قديم.
العدوي
اي نعم
المعاصر.
ليش المعاصر؟ مطبوع قبل 150 سنة.
اذا ليس المعاصر.
لا هذا النور الساري الذي انقله منه الان هو لشيخ الهند محمود الحسن، هذاك مصري.
اي نعم.
وهذا الشيخ شيخ الهند محمود الحسن. اذا قيل لما استثنى البناء في الترجمه ووافق الشافعيه وليس الاستثناء في الحديث، اقول لعل غرضه دفع مقدر بأن يقال إن هذا الحديث حجة. يقول لعل غرضه دفع دخل مقدر بأن يقال إن هذا الحديث حجة على الشوافع للأحناف، في أن الشوافع يجوزون الاستقبال والاستدبار في الكنيف ويخصون الحديث بالبنيان، والحال أن الحديث عام. فأجاب المؤلف أن هذا الحديث ليس بمخالف لنا، بل جاء في أحاديث أخرى جواز الاستقبال والاستدبار في الكنيف والأبنية. لكن أقول، يقوله محمود الحسن، لكن أقول من جانب الأحناف أن الأحاديث الأخرى كيف تكون حجة لهم في دعواهم، والحال أن تلك الأحاديث واقعات عين. أقول من جانب الأحناف، يعني مما يؤيد قول الحنفية، وأن النهي شامل للصحاري والبنيان. نعم. إن الحديث الأخرى كيف تكون حجة لهم، حديث ابن عمر وحديث جابر، كيف تكون حجة لهم في دعواهم، والحال أن تلك الأحاديث واقعات عين. نعم. تحتمل احتمالات كثيرة كما ذكرت ذلك في تعليق الترمذي، فارجع إليه لعلك تفهم ما تجد هناك، والله أعلم. المقصود أن هذا يؤيد رأي الحنفية القول بالإطلاق.
نعم. أحسن الله إليكم. إن شاء الله نستكمل ما تبقى بإذن الله في حلقة قادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.